سواء هذا الحكومة أو حتى انتخبت هذه الثورة، فإن هذا الشعب يعلم أنه ربما تواجهه العراقيل، تواجهه المشاكل، تواجهه الضغوط، ولكن
المبدأ الذي
قرر هذا الشعب الصمود والتصدي والثبات من أجل تحقيق. رأيتم أنه في نهاية المطاف تأتي الولايات المتحدة وتأتي الإدارة الأمريكية وتطلب التفاوض، تطلب الحوار، وقد رأيتم أنه منذ أكثر من شهرين والمفاوضات جارية في فيينا.
نعم. لأتوقف سيد صالح أيضا عند نقطة أخرى، مسألة الاختلاف في الرأي والتوجه والبرامج. هل يمكن القول أن هذا الاختلاف يعزز مناعة الجمهورية ضد التفرد؟
بالتأكيد يعني الجميع يشهد أنه هناك توجهات متعددة في إيران أساسا، يعني أحيانا واحد يختصر الانتخابات أو التعددية في وجود تيار اليمين وتيار اليسار. لا، ليس كذلك. ربما يفوز التيار اليمين بالانتخابات أو يفوز التيار الإصلاحي في الانتخابات، ولكن التيار اليميني يتشكل ويأتي نتيجة تحالف العديد من التوجهات، يضم التكنوقراط، يضم المتشددين، يضم المعتدلين، يضم الوسط. فهذه الآراء متعددة. ثم أنه هناك من يقول وماذا إذن لتجري الانتخابات، وماذا يؤثر على الوضع؟ رأينا كيف أن الانتخابات تؤثر، يعني عندما يأتي التيار الإصلاحي سواء كان مثلا الرئيس روحاني الذي يمثل أو مدعوم من قبل التيار الإصلاحي، رأينا أنه كيف أنه راهن على قضية الاتفاق النووي وأصر على ضرورة إجراء المفاوضات حول الاتفاق النووي، وأعلن أنه سوف ألغي الحظر عن إيران وغير ذلك، ثم ذهب بهذا الاتجاه. وبالفعل أنه في السنوات الأربعة الأولى نجح في ذلك لولا مجيء ترامب. أعتقد أنه التيار المحافظ ربما لم يكن يراهن بهذه الشدة على المفاوضات، على قضية الحوار مع الأطراف الأخرى أو غيره، أو يبدي مرونة في ذلك. لذلك عندما نقول أنه الانتخابات تنتهي أو ثمرة الانتخابات هي فوز نوع تيار معين، اتجاه معين، فإن هذا الفوز لا يقتصر على أن يتولى تيار محدد، أحزاب محددة الحكومة، وإنما ينعكس بشكل ما مباشر على سياسة البلاد، سياسة الاقتصادية، سياسة الخارجية، سياسة الثقافية والاقتصادية وغير ذلك. لذلك فإن الانتخابات تؤثر بشكل مباشر على الوضع العام في البلاد وتوجهات البلاد، حتى يقال أن الحكومة الأمريكية اليوم تراهن أو أنها لا تريد أن تتفق حاليا.
نعم.
وتنتظر ما ستسفر عنه الانتخابات لتحدد موقفها من
مع الحكومة الجديدة. طيب. نعم. دكتور سيد صالح، في سؤالي الأخير أودي أسألكم عن رأيك عن نسبة المشاركة. هل لديكم بعض الأرقام عبر متابعاتكم، وهل كانت لبرامج المرشحين في الآونة الأخيرة في دعاياتهم الحضور في التلفاز وسائر البرامج الأخرى عبر وسائل الإعلام تأثيرا على هذه النسبة وزيادتها؟
طبعا الطرف الآخر وخاصة الطرف الأمريكي والغربي وعموم المعادين للجمهورية الإسلامية يسعون إلى يعني إثارة الإحباط واليأس في نفوس الإيرانيين، وأن هذه الانتخابات لن تقدم ولن تؤخر شيئا. لذلك يعلمون جيدا أنه كلما ارتفعت المشاركة في الانتخابات، يعني أن شرعية النظام وشرعية الحكومة تزداد وتتعزز في إيران. لذلك هؤلاء يسعون ويحاولون قدر الإمكان على إثارة الإحباط واليأس في نفوس الإيرانيين ومنعهم من المشاركة. طبعا لا يمكن التنبؤ والتكهن بنسبة المشاركة، ولكن هذا القدر الذي نراه من أنه خاصة ما رأيناه في المناظرات، أنه يأتي مرشح ويهاجم المرشح الآخر أو يأتي ويهدد الطرف للمرشح الآخر أو يعترض على المرشح الآخر، هذا بحد ذاته ربما سيكون عامل مؤثر في المشاركة. بالتالي سيجد الناخب الإيراني من يمكن أن ينتخبه في هذه الانتخابات، وبالتالي يشارك فيها، خاصة أن الجميع يدعو إلى ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات. يعني رأيتم كيف أن كل مرشح يقول للشعب الإيراني، يقول الناخب الإيراني إذا انتخبتموني فإنني أوعدكم بالقيام بذلك، أن أعمل ذلك، أن أخطو هذه الخطوة. بالتالي أعتقد أن هذه الأجواء، أجواء التنافس وأجواء لنقل أنها المشاحنات التي رأيناها والمناكفات التي رأيناها، صحيح أنها أعطت صورة، ربما صورة فاجأت الجميع عن الانتخابات الإيرانية والوضع السياسي في إيران، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن هذه
في صلب الديمقراطية
ستؤثر في دفع الناخب الإيراني إلى المشاركة في هذه الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يرتئيه.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا أستاذ سيد صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا، شكرا لكم، الله يبارك فيكم. حياكم الله، وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني إحضارهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا.
نعم.
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خمين وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين. ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو، وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاختصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون، فليخسأ. هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطان آباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهرستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرئي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجناة، وتمنع ورثة الجناة من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجناة إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجناة لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجناة لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطمع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم،
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا بوركت، عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا تعال، هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله.
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا.
نعم.
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم.
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة.
نعم.
بالأمس هجمت أفواج قوزاق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي
العزيز.
الطبيب خرج توه من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله.
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل.
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء، وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر خرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من حزيران يونيو عام 1990 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي المزاري، وذلك على يد أعداء الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران. وقد بدأ الشيخ المزاري نضاله بعد اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في الخامس من حزيران يونيو عام 1963، فقام بتنظيم الشباب الإيراني المسلم في مناطق شرق إيران، وأقام الاجتماعات في المساجد، وكان يكشف فيها عن مؤامرات الشاه والغرب في إيران. وقد قدم الشيخ علي المزاري خدمات كبرى من قبيل بناء العديد من المدارس والمكتبات في منطقة سيستان وبلوشستان بشرق إيران. وأخيراً، وفي الحادي عشر من يونيو حزيران عام 1855 ميلادي، تمكن العالمان الألمانيان كريشهوف ومساعده يانسن من تحليل أشعة الشمس، وذلك بعد صناعة آلة الموشور. وكان أرسطو أول من وضع نظريته حول القوس قزح أو ألوان الطيف الشمسي، وقام من بعده ابن سينا وابن الهيثم وقطب الدين الشيرازي بإدخال التعديلات على نظرية أرسطو، وأخيرا قام كريشهوف بتحليل أشعة الشمس بالطريقة التجربية. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 3:44، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:59، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:02. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:11، ومن ثم نقدم إليكم شعراء معاصرون عند 4:16. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 4:42، ومن ثم نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 4:54، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 5:07. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:28 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أجمل الحديث عند 6:10. ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 6:22. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:34. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو أهمية الاستشارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. حديث لمولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب به أحد أصحابه اسمه عمار. هذا الحديث في باب المشورة حديث جدير بالتأمل. حسب النقل يقول عليه السلام: يا عمار، إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المودة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك وإن حدثوك كذبوك وإن نكبت خذلوك وإن وعدوك موعدا لم يصدقوك. أولا بخصوص المشورة وأهمية المشورة، كفى في أهميتها أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشاورهم في الأمر. نحن نعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عقل الكل وكل العقل، مع هذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وشاورهم في الأمر. هذا طبعا فيه أمور عديدة، ولكن من هذه الأمور أهمية المشورة. وأساسا الإنسان في مقام المشورة كأنه يجمع عقول الآخرين إلى عقله، وعقل الإنسان طبعاً محدود، بينما إذا جمع عقول آخرين إلى عقله، فرضوا 10 عقول في أمر، كيف يكون بينما عقل واحد في أمر؟ لذلك المشورة أمر مهم. يبقى أنه لازم واحد يأخذ الحيطة التامة أنه من يشاور، هذه مسألة جدا مهمة، من يختاره للمشورة. طبعا هناك روايات وردت عنهم صلوات الله عليهم تبين أنه من تشاور، وهناك روايات فيها تحذير أنه لا تشاور هذا الصنف وهذا القسم أو هذه الأصناف. بس هذه الرواية كأنها بصدد بيان هذا الجانب في باب المشورة. وكلمة تب لها معنيان متضادان، تارة بمعنى الهلاك، الآية المباركة: تبت يدا أبي لهب وتب، إشارة إلى شنو؟ الهلاك. ونفس الكلمة هذه إذا انتقلت إلى باب الاستفعال لا، المعنى يتفاوت ضد ذاك المعنى، يكون بمعنى الاستقامة في الأمور مثلا. والحديث الشريف هذا يشير إلى المعنى الثاني، قوله عليه السلام: إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المودة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة. العبيد طبعا ظاهر كلمة العبد يعني المملوك، ولكن ممكن هناك معنى أعمق يستفاد من هذه الكلمة، وفرضوا شنو؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، سلام الله على أبي عبد الله الحسين. ذول اللي بعض اللي يعبد هواه، يعبد شهوته، يبتعد عن الحق، ذول هم ممكن يطلق عليهم بالعبيد. قلنا كلام الإمام سلام الله عليه خير دليل، ممكن هذا المعنى أيضا يستشف منه. طبعا الظاهر عبارة عن المماليك، ولكن هذا المعنى أيضا ممكن أن يستفاد. فإنك إن ائتمنتهم، لو نتأمل ما أشار إليه الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى هؤلاء اللي أكون ناهي أنه لتشاورهم، كأن هالصنف من المجتمع ذولا شخصية مستقيمة، شخصية عالية لم يتمتعون بها. وإذا كان ما يحظى بشخصية عالية ماكو أي مجال لأن شنو؟ أن تخليه طرف للمشورة. لذلك تلاحظون المفاسد التي والتبعات التي تتبع مشورة هذا الصنف. لاحظوا، فإنك إن ائتمنتهم خانوك. لكن اللي عنده شخصية عالية يبتعد عن الخيانة في الأمانة، اللي ما عنده شخصية شنو؟ لا يبالي. وإن حدثوك كذبوك، أيضا يجانب الصدق بل يتصف بالكذب نعوذ بالله. وإن نكبت خبلوك، الإنسان معرض نعوذ بالله بأدنى شيء أحيانا، خصوص في هل العصر الحديث والتقلبات اللي بسرعة تحصل أحيانا على أثر طارئ يطرأ، وفرضوا في الأمور المالية في البورصة العالمية في الكذا، وإذا به يصاب بنكبة مثلا يخذله، ما عنده شخصية يخذله. وإن وعدوك موعدا لم يصدقوك، هذه التبعات التي بالنسبة إلى هذا الصنف. طبعا هناك روايات أخرى، مثلا من هذه الروايات الواردة يقول عليه السلام أيضا الإمام الصادق: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به، شو يسوي؟ أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع. تلاحظون الملاك اللي يذكره الإمام سلام الله عليه، يروح يختار لواحد إلى دين وإلى ورع. ثم قال أبو عبد الله سلام الله عليه الإمام الصادق: أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله. كأنه هو تعبدان راح اختار لواحد عنده دين وعنده ورع، ما دام عمل بتعاليمهم صلوات الله عليهم واختار هذا الصنف وخلاه طرف للمشورة إليه، الله سبحانه وتعالى لم يخيب أمله ويجعله أن يصيب الخير. روايات كثيرة بهذا الخصوص. طبعا أيضا أكو رواية جدا مهمة: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. هذا بالنسبة للطرف اللي يقع طرف للمشورة، لا يبخل، ذاك إجا اختارك أنت، وعندما اختارك عليك شنو؟ عليك أن لا تبخل برأيك الصائب بالنسبة له. حقيقة جدا تنبيه وتحذير مهم: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. هذه هم نوع من العقوبة اللي يصاب بها ذاك الطرف. أكو أيضا بهذا أيضا نختم، أحدهم يقول: كنت عند الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الثامن الضامن، وإذا بالإمام يخاطب أحد غلمانه يقول له أشر علي، الإمام يقول له أشر علي برجل له فضل وأمانة، فقلت أنا أشير عليك، فقال شبه المغضب الإمام سلام الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد. هذا أيضا ما استدل به وعلله الإمام الرضا سلام الله عليه. إذن الإنسان بلغ ما بلغ من العاقل من الدارك، عليه أن شنو؟ أن لا يغفل عن المشورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هناك أصناف لا يشاورهم، وهناك أصناف خصوصا له دين وورع يختاره فيشاوره، وذاك الطرف هم لازم يلتفت أنه لا يبخل، إذا وقع في مقام المشورة لا يبخل عن محض رأيه، يبين له الرأي الصائب. وقلنا بعد أهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، أهم من أئمتنا صلوات الله عليهم، اللي هم نعم من يقتدى بهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
Thank you.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة